الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وإما لصيرورة الهما راجحين بتعلق النذر بالهما بعدما لم يكونا كذلك. ما زال الكلام في الإشكال والذي ذكر على التأييد، تأييد المدعى المذكور بنذر الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات. المصنف أيد الدعوة السابقة في صحة التمسك بأدلة العناوين الثانوية لتصحيح ما يشك في مشروعيته. إذا شك في مشروعية الوضوء بالمضاف مثلا، هل هناك طريق لتصحيحه أو لا؟ المصنف نقل عن البعض إمكان تصحيح مثل هكذا فعل بأدلة الأحكام الثانوية، بالتمسك بعمومات أدلة الأحكام الثانوية. التمسك بعمومات أوفوا بالنذور وليوفوا نذوركم، وجوب الوفاء بالنذر. وأيد هذه الدعوة أيدت بصحة الصوم في السفر نذرا أو الإحرام قبل الميقات، مع أننا نبني على عدم مشروعية الصوم في السفر، وأن المأخوذ في أدلة وجوب الوفاء بالنذر مرجوحية أو رجحان الفعل المنذور. كيف يمكن الجمع بين هاي الأدلة؟ أولا اشتراط الرجحان في النذر، اشتراط الرجحان اللي المصنف بنى عليه، قال أن النذر من قبيل النحو الأول من الأحكام الثانوية التي أخذ في موضوعاتها حكم معين بالعنوان الأولي، أخذ فيها الرجحان. هي تماما مثل وجوب إطاعة الوالد، المأخوذ فيه أن يكون الفعل مباحا. فكيف نجمع بين أولا اشتراط الرجحان في المنذور، وبين ثانيا عدم مشروعية الصوم في السفر اللي احنا نبني عليه؟ طبعا اذا بنينا على مشروعية الصوم في السفر اصلا ما عندنا كلام، ينتفي الكلام. الكلام كله مبني كما ذكر المصنف، الكلام مبني على عدم مشروعية الصوم في السفر اللي التزم به بعض المتقدمين، واللي خلافه نسب الى الاكثر، وان الصوم في السفر، الصوم المندوب في السفر مشروع، هذا منسوب الى الاكثر خلافا للمتقدمين الذين التزموا بعدم مشروعية الصوم في السفر. فإذا كيف نجمع بين اشتراط رجحان المنذور وبين عدم مشروعية الصوم في السفر بشكل عام، وبين ثالثا دلالة الأدلة على صحة نذر الصوم في السفر؟ الأدلة دلت على صحة الصوم في السفر إذا كان منذورا مطلقا أو في خصوص السفر، إما أن يخصص هو النادر يخصص صوما في السفر أو لا يطلق الكلام، سواء كان في السفر أو كان في الحضر يصح هذا الصوم. كيف نجمع بين هاي الأمور الثلاثة، هاي الأدلة الثلاثة كيف نجمع فيها؟ هذا إشكال توجه على هذا التأييد. المصنف صار بصدد جوابه، تقدم الجواب الأول وقال المصنف أننا نلتزم بأن الصوم في السفر راجح ذاتا تماما كالصوم في الحضر بلا فرق من حيث الرجحان الذاتي، بفارق أن الصوم في السفر هذا اقترن بالمانع، لذلك الشارع لم يأمر بالصوم في السفر، أكو مانع منع من أن يؤثر هذا المقتضي في المقتضى وأن يؤثر هذا الملاك في الوجوب، هذا المانع يرتفع بالنذر بمجرد أن ينذر المكلف الصوم في السفر، هذا المانع يرتفع ويؤثر الملاك، يؤثر المقتضي في المقتضى ويكون واجبا ويقع مشروعا وصحيحا. هذا الجواب الأول اللي يتقدم. الجواب الثاني، المصنف يقول في الجواب الثاني لا نلتزم بالرجحان الذاتي كما كان في الجواب الأول. إذا لاحظنا ذات الصوم في السفر هذا ليس أمرا راجحا، ليس هناك رجحان ذاتي للصوم في السفر، ولكن يحتمل أن يكون هناك عنوان حسن، عنوان راجح ينطبق على الصوم في السفر يلازم النذر، هو ملازم للنذر، المكلف بمجرد أن ينذر يلزم هذا النذر، النذر يكون ملزوما، لازم ذلك عنوان راجح ينطبق على الصوم في السفر ويقتضي أن يكون الصوم في السفر أمرا راجحا، وبذلك يفترق عن الجواب الأول. الجواب الأول كان يقول هو نفس الصوم في السفر راجح ذاته بقطع النظر عن أي شيء آخر بلا حاجة إلى ملاحظة أمر طارئ وعارض على الصوم، هو نفس الصوم في السفر تماما من حيث الرجحان الذاتي كالصوم في الحضر غاية ما في الباب هناك مانع. هذا في الجواب الأول. بالجواب الثاني نقول لا، الصوم في السفر ليس راجحا ذاته، ما في رجحان ذاتي للصوم في السفر، وإنما الصوم بذاته لا رجحان فيه، وإنما بمجرد أن ينذر المكلف الصوم، مجرد أن ينذر الصوم، وهكذا الإحرام، هكذا الإحرام بمجرد أن ينذر ينطبق عنوان حسن على الصوم، عنوان راجح ذاتا على الصوم، يقتضي تصحيح الصوم ويقتضي مشروعية الصوم. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني اللي ذكر المصنف. والمصنف يقول الذي يقرب هذا الذي ندعيه من أن الصوم في السفر بذاته ليس أمرا راجحا، ليس فعلا راجحا، هو ما دل من الأدلة في الإحرام. احنا نضيف له في الصوم وردت أدلة دلت على أن ليس من البر الصوم في السفر. هذا شنو معناه أن الصوم في السفر ليس واجدا للملاك الذاتي، ليس راجحا ذاته، وإلا ليش يعبر بالروايات ليس من البر إذا كان راجحا ذاته؟ ما يناسب التعبير بليس من البر إذا كان أمر راجحا ذاته، الصوم في السفر كالصوم في الحضر تماما من حيث الذات، ما له معنى أن يعبر ليس من البر. هكذا بالنسبة إلى الإحرام قبل الميقات، المصنف يقول ورد في بعض الروايات أن الإحرام قبل الميقات تماما كالصلاة قبل الوقت. شلون احنا الآن في وقتنا هذا صلاة الظهر ليست واجدة للملاك، ليست راجحة ذاتا، ما لم تزل الشمس لا تكون راجحة ذاتا. يقول المصنف هناك من الأدلة ما دل على أن الميقات الإحرام قبل الميقات تماما كالصلاة قبل الوقت. في شنو تماما؟ في عدم الرجحان. كيف أن الصلاة ليست واجدة للميلاد ما لم تزل الشمس، هي ليست واجدة للميلاد في الرجحان الذاتي، الإحرام قبل الميقات أيضا كذلك. هذا شنو معناه؟ معناه أن الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر ليس راجحا ذاتا أساسا، وهذا يقرب الجواب الثاني، يؤيد الجواب الثاني. هذا اللي ذكر المصنف في الجواب الثاني. قال وإما لصيرورتهما راجحين من أمة، الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات راجحين بتعلق النذر بهما بعدما لم يكونا كذلك، وبذلك يفترق عن الجواب الأول. بعدما لم يكونا راجحين قبل تعلق النذر، قبل تعلق النذر وبملاحظة ذات الصوم وذات الإحرام هما ليس راجحين، لكن بسبب النذر وإما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما، يعني حال النذر ينشأ الرجحان، حال النذر ومع النذر مصاحبا للنذر ينشأ الرجحان، فيكون الرجحان مصاحبا للنذر، لا كما في الجواب الأول اللي كان الرجحان سابقا على النذر، وبذلك هاي الباء بمعنى معا، وإما لصيرورة إهما راجعين بتعلق النذر يعني مع تعلق النذر يعني صاحبا للنذر بعدما لم يكونا كذلك، كما ربما يدل عليه كما ربما يدل على ذلك على أن الرجحان ينشأ مصاحبا للنذر، يدل على ذلك ما في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت، سواء أن الصلاة قبل الوقت ليست راجعها وليست واجدة للملاك، وإلا إذا كانت راجعها لما الشارع لم يأمر بالصلاة قبل الوقت؟ يقول الصلاة قبل الوقت فاقدة للملاك والرجحان، فالإحرام قبل الميقات أيضا فاقد للملاك، هذا اللي ذكر المصنف. من لاحظ الكفاية ذكر أنه لم يعثر على رواية بهذا المضمون، مصنف كأنما هو استند إلى رواية، هو قال صرح قال ربما يدل على عليهما في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت، ذكروا أنهم لم يعثروا على خبر بهذا المضمون، ماكو خبر هكذا يدل على أن الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت، وإنما الموجود هو رواية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الباقر قال وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنما مثل ذلك يعني مثل من يحرم قبل الميقات مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين، هذا كيف أن الملاك موجود في السفر في الركعتين لا في الأربعة، الملاك أيضا في محل كلامنا موجود في الإحرام بعد الميقات، أما الإحرام قبل الميقات فليس واجدا للملاك هذا الموجود، وإنما هو أما الرواية اللي أشار إليها المصنف الخبر اللي أشار إليه المصنف وليس موجودا كما ذكروا، يعني إحنا بالتتبع البسيط الناقص جدا هم ما شفنا في الرواية. ثم المصنف يذكر إشكال على هذا الجواب الثاني، هذا الإشكال وارد على خصوص الجواب الثاني اللي شنو خلاصة الجواب الثاني، أن الرجحان ينشأ مصاحبا للنذر، وحينئذ بعد يصح أن يتعلق النذر يعني يكون النذر واجدا للشرط، أنتم مو تشترطون الرجحان في النذر، هذا الفعل راجح ويكون رجحان مصاحبا للنذر وبذلك نحقق الشرط. الإشكال الذي يرد على هذا الجواب هو إشكال من ناحية ثانية من غير ناحية الرجحان، وحاصل الإشكال هو أن الصوم والإحرام من العبادات، هذا أمر واضح ولا ينبغي الريب فيه، الصوم سواء كان في الحضر أو في السفر، الإحرام سواء كان قبل أو بعد الميقات بالنذر أو بالأصالة هو من العبادات التي يشترط فيها قصد القربة، فإذا كان رجحانه ناشئا من نفس النذر ومصاحبا للنذر كما هو المفروض بالجواب الثاني، الجواب الثاني أنكر الرجحان الذاتي وإنما قال الرجحان ناشئ من نفس النذر، الرجحان مصاحب لنفس النذر هو بالنذر يكون راجحا، إذا كان الأمر كذلك مع أننا نعلم أن الأمر النذري أمر توصلي وليس أمرا عباديا، هذه قضية واضحة، النذر والأمر النذري الوجوب النذري وجوب توصلي وليس وجوبا عباديا، هذا أمر واضح وينبغي أن يكون واضحا، إذا نذر المكلف أن يترك التدخين ولم يكن غرضه من النذر أو من ترك التدخين أساسا التقرب إلى الله، وإنما غرضه مثلا الحفاظ على صحته، طبيبنا صحة قال أنت التدخين مو زين عليه فنذر أن يترك التدخين، أصل النذر ليس قربة إلى الله، وترك النذر أيضا لا بداع التقرب إلى الله وإنما بداع آخر بداع الحفاظ على صحته، هذا هل يكون بارا بنذره أو لا؟ الجواب نعم، هو ضار بندره، أصلاً الندر ينعقد ويكون صحيحاً، لأن هذا ترك التدخين أمر راجح على الأقل عقلاً، هو أمر راجح، فينعقد الندر ويكون الندر صحيحاً. وفي مقام الامتثال إذا ترك هذا الفعل لا تقربا إلى الله، لا بداعي القربة وإنما بدواعي دنيوية أخرى مثلا، يحصل البر، يحصل البر بنذره، ويكون بارا بنذره، ويكون قد وفى بالنذر. فإذا هذا شنو معناه؟ معناه أن الأمر النذري أمر توصلي وليس أمرا عبادية. وحينئذ نقول إذا كان الأمر كذلك، كيف صحح النذر عبادية الصوم مع أن النذر أمر توصلي وليس أمرا عبادية؟ يعني بعبارة مختصرة نقول هذا الجواب الثاني نفع في تصحيح النذر، مو حقق شرط النذر، أنتوا تردون رجحان في النذر. هذا الأمر راجح، راجح بشنو؟ راجح بسبب النذر، مصاحبا للنذر، الرجحان ناشئ من نفس النذر، فصحح الرجحان وأوجد شرط النذر، لكن لم يصحح العبادية. العبادية لا تصح بمجرد الأمر النذري، هذا الأمر النذري هو كاف في تصحيح النذر، ولكن هو ليس كافيا في تصحيح العبادية، لأن الأمر النذري أمر توصلي وليس أمرا عبادية. فإحنا نتوجه إلى المجيب بالجواب الثاني، نسأله نقول له الصوم في السفر راجح ذاتا أو لا؟ هو يقول لا ليس راجحا ذاتا. إذن مما استمد وأخذ الرجحان؟ يقول من النذر. نقول جيد، هذا الرجحان النذري صحح تعلق النذر بالصوم، أما ما المصحح لعبادية الصوم؟ كيف يقال أن الصوم عبادة؟ هذا إشكال لابد من أن يجيب عنه. هذا الإشكال طبيعي لا يرد على الجواب الأول، مو لا يرد على الجواب الأول، إشكال العبادية وكون الصوم عبادة هذا لا يرد على الجواب الأول، لأن الجواب الأول كان يقول الصوم راجح بذاته. وإذا راجح بذاته قلنا شنو المقصود من الرجحان الذاتي؟ يعني أن الصوم في السفر راجح بذاته تماما كالصوم في الحضر، في الحضر ماكو فرق بيناتهم، ماكو فرق بين الحصتين من ناحية الرجحان الذاتي. هذا شنو معناه؟ معناه أن رجحان الصوم في الحضر كما يكون رجحانا عباديا، رجحان الصوم في السفر أيضا يكون رجحانا عباديا، كما أن هاي المصلحة تقتضي العبادية في الصوم في الحضر أيضا تقتضي العبادية في الصوم في السفر، لكن بفارق اقتران الثاني بمانع دون الأول. الثاني يقترن بمانع، هذا المانع يرتفع ويزول بمجرد النذر. فإذا على الجواب الأول اللي ذكرناه في الدرس السابق هذا لا يرد الإشكال، وإنما يرد الإشكال على الجواب الثاني. قال لا يقال لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديتهما. هذا لا يجدي إشكال على شنو؟ على قوله وإما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر. هو قال الرجحان يحصل لهذين الفعلين بالنذر مع النذر، هو يشكل يقول لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك، بذلك يعني شنو؟ بتعلق النذر. لا يجدي، لا يجدي مو في الرجحان، في الرجحان حللنا المشكلة وحقق شرط الرجحان، وإنما لا يجدي في العبادية، شلون يصير عبادة مع أن النذر أمر توصلي؟ يقول لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك بتعلق النذر في عباديتهما. ليش لا يجدي؟ يقول ضرورة كون وجوب الوفاء توصليا لا يعتبر في سقوطه إلا الإتيان بالمنذور، بذات المنذور. يقول أنت تركت التدخين أو لا؟ يقول نعم. بعد نقول أنت وفيت بنذرك، من سئل عن الغرض والداعي اللي من أجله ترك التدخين، قربة إلى الله أو لا؟ بقطع النظر عن الداعي، ضرورة كون وجوب الوفاء توصليا لا يعتبر في سقوطه، هاي لا يعتبر كأنما تفسير للتوصلي. يعني شنو توصلي؟ يعني افترضنا المصنف ما نعرف شنو توصلي، يقول لا يعتبر في سقوطه إلا الإتيان بالمنذور بأي داع كان ولو لم يكن بداع التقرب إلى الله تعالى. فإذا شلون يصير الصوم عبادة؟ الصوم بذاته ليس راجحا، النذر لا يكسب الصوم عبادية، إذن يبقى الصوم ليس عبادة. المصنف يجيب عن ذلك، يقول في مقام الجواب أن العبادية في المقام ليست ناشئة من الأمر النذري حتى يرد الإشكال. المستشكل كأنما هو بنى على أن العبادية ناشئة من الأمر النذري، ولذلك هو أشكل، قال كيف يكون الصوم عبادة مع أن الأمر بالنذر أمر توصلي وليس عبادية. وإنما نقول العبادية إنما نشأت من ذاك العنوان الطارئ العارض على الصوم حال النذر. احنا شو افترضنا بالجواب؟ افترضنا بالجواب الثاني أن الصوم بذاته ليس راجحا، وإنما يكتسب الرجحان من انطباق عنوان راجح على الصوم. نشوء هذا العنوان الراجح يكون مصاحبا للنذر. احنا نفترض الآن حتى ندفع إشكال العبادية، نفترض أن نفس هذا العنوان الراجح هو عنوان عبادي. لا ننسى احنا اخواني، ذكرنا بالدرس السابق ان هذا الاشكال اشكال ثبوتي، اشكال ثبوتي، انما يرد الاشكال بعد ورود الدليل. لا شك ولا ريب في قيام الدليل وفي دلالة الدليل على صحة الصوم في النذر، وانما احنا عندنا مشكلة ثبوتية في تصوير هذا الدليل وتصوير ان كان ثبوتا. فإشكالنا إشكال ثبوتي وليس إشكالا إثباتيا في وجود وعدم وجود الدليل. الدليل قام على صحة الصوم في السفر نذرا، والدليل قام، استفاضت الروايات كما ذكر البعض أن بالنذر يصح الصوم وينعقد الإحرام قبل الميقات بالنذر، هذا أمر واضح. وإنما إشكالنا ثبوتي، وكل الإشكالات اللي تتوجه هي إشكالات ثبوتية. فنقول في مقام الجواب نحن نفترض أن العنوان الطارئ العارض المنطبق على الصوم المصاحب للنذر، نفترض في هذا العنوان أن يكون أمرا عباديا، وبذلك يستمد الصوم عباديته من نفس هذا العنوان كما استمد الرجحان من نفس هذا العنوان. الصوم قبل هذا العنوان لم يكن راجحا، يستمد هذا الرجحان من نفس العنوان. أيضا بنفس الطريقة نقول الصوم في السفر قبل النذر ليس عبادة، هو أمر غير مشروع أساسا، دلت الأدلة على عدم مشروعيته كما نبني على ذلك، لكن بطرو هذا العنوان وعروض هذا العنوان يستمد أيضا العبادية، وبذلك هذا العنوان هو في الحقيقة سهم ذو شعبتين، ينفعنا في الرجحان وينفعنا في العبادية، كما سد علينا خلة الرجحان وحقق شرط النذر هو يسد علينا خلة التعبدية والتوصلية. ونفس الدليل، شوفوا إخواني، نفس الدليل الدال على تصحيح الصوم في السفر هو يدل بدلالة الاقتضاء على عبادية هذا الصوم. احنا مو عندنا دليل دل على تصحيح الصوم في السفر، واحنا نعلم من خارج ان الصوم عبادة، فكيف صح؟ نقول نفس هذا الدليل هو يكشف، هذا الدليل نفسه يكشف عن ان هذا العنوان عنوان عبادي، والا من دون افتراض العبادية لا معنى لتصحيح الصوم، مع ان الدليل دل على صحة الصوم. اذا نفس هذا الدليل الدال على صحة الصوم في السفر هو يكشف ويقتضي أن يكون هذا العنوان عنوانا عباديا، وبذلك يصح هذا الصوم بنحو العبادة. هذا الجواب على الإشكال الثاني عن الجواب عن الإشكال الوارد على الجواب الثاني. يقول فإنه يقال عباديتهما عبادية الصوم والإحرام حينئذ إنما تكون هاي العبادية لأجل كشف دليل صحتهما، دليل صحة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات نذرا، كشف هذا الدليل عن عروض عنوان راجح عليهما ملازم لتعلق النذر بهما. هاي الألفاظ لوحدها كأنما تجاوب عن الإشكال السابق، لكن ما تجاوب عن العبادية، لكن هو مقصودة يعني والله في العالم مقصودة عنوان راجح عبادي، كون يقول عبادي مو حتى يرفع إشكال العبادية. احنا ما قاعد نرفع إشكال الرجحان حتى تقول انطباق عنوان راجح ملازم للنذر، هذا إنما يرفع لنا إشكال الرجحان ويحقق لنا شرط الرجحان. لكن هو حيث في مقام الجواب عن إشكال العبادية فالمفروض يقصد أن عنوان راجح عبادي، هيك يكون عبادي حتى يرفع لنا إشكال العبادية كما رفع إشكال الرجحان. يقول فإنه يقال عباديتهما إنما تكون لأجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما ملازم، يعني مقصود لازم هذا العنوان لازم لتعلق النذر بهما، يعني مصاحب لتعلق النذر، يكون النذر علة وملزوما لذلك العنوان العبادي الراجح، وبذلك هذا العنوان يكفينا مؤونة الرجحان ويكفينا مؤونة العبادية. ثم المصنف ينتقل إلى جواب ثالث. حاصل هذا الجواب الثالث هو أننا لو أغمضنا النظر عن الجوابين السابقين وقلنا الصوم ليس راجحا ذاتا كما كان يدعى في الجواب الأول وليس راجحا بالعرض كما كان يدعى في الجواب الثاني، الصوم ليس راجحا لا رجحانا ذاتيا وقبل عروض النذر ولا رجحانا طارئا عارضا بعروض وطرو النذر، فنقول الصوم ليس راجحا، الصوم في السفر ليس راجحا ولو تمسكا بعمومات أدلة عدم مشروعية الصوم في السفر، مو عندنا أدلة دلت على عدم مشروعية الصوم في السفر، هاي الأدلة عامة سواء كان الصوم منذورا أو لم يكن منذورا، حتى الصوم المنذور لا يكون راجحا في السفر. شو تريد بعد؟ ليس رجحانا ذاتيا ولا رجحانا عارضا، الأدلة دلت على عدم مشروعية الصوم في السفر، وهاي الأدلة شاملة حتى للصوم المنذور وليس راجحا، ولكن فلنلتفت إلى الأدلة الدالة على اشتراط الرجحان، مو نفترض عندنا أدلة دلت على اشتراط الرجحان في المنذور، المصنف اللي التزم به سابقا وقال أن النذر من قبيل العناوين الثانوية من النحو الأول التي أخذ في موضوعاتها أن تكون محكومة بالعنوان الأولي بالرجحان، شنو الأدلة أيا كانت الأدلة شنو الدليل الدال على الاشتراط الرجحان؟ قالوا هو نفس صيغة النذر تدل على الاشتراط الرجحان، نفس الأدلة الدالة على اعتبار صيغة معينة بالنذر وأن النذر لا ينعقد إلا إذا قال الله علي، نفس هاي الصيغة تقتضي أن يكون الفعل راجحا، وإلا هاي اللام يعني ظاهرا تدل على الملك وأن الفعل يملك إلى الله تعالى، كيف يملك الفعل إذا لم يكن راجحا؟ لا بد أن يكون راجحا لوضوح، أنك لا يمكن أن تقول مثلا لزيد علي أن مثلا أن أضرب، هذا الفعل مبغوض لزيد، فكيف تقول لزيد علي؟ هذا التعبير مو صحيح، أو تقول لزيد علي أن أشرب الماء زيد شنو علاقته؟ حتى يكون الفعل لزيد لابد أن يكون الفعل رادحا في نظر زيد، حتى يكون فعلا لزيد، يعني أنت كأنما تملك هذا الفعل لزيد. نفس تمليكك الفعل لزيد لابد أن يكون كما يقول الأب لابنه: لك علي أن أشتري لك هدية، هذا التعبير صحيح. أما لك علي أن أحرمك من المصرف، هذا ما له معنى. أو لك علي أن أنام مبكرا، ما له علاقة. هذا يقول أنا شنو علاقتي، ليش تقول لك علي؟ فإذا نفس هذا التعبير الوارد في الروايات هذا يقتضي أن يكون الفعل راجحا حتى ينعقد النذر. ترى ما عندنا في الدليل يعني كأنما روايات دلت على اعتباره واستراط الرجحان، هو نفس هذا الصيغة يستفاد منها اعتبار الرجحان في المنذور. زين، وحينئذ حتى نجاوب عن الإشكال، حينئذ نقول هاي الأدلة إنما تدل على اعتبار الرجحان بالإطلاق أو بالعموم، هي أقصى ما تدل عليه هو الإطلاق والعموم. هاي أدلة مطلقة وعامة دلت على اعتبار الرجحان مطلقا في كل نذر، هذا معنى الإطلاق والعموم. كل نذر يعتبر فيه أن يكون المنذور راجحا، هاي أدلة مطلقة، أدلة عامة. إذا ما قيست مع الأدلة الدالة على عدم مشروعية الصوم في السفر أو عدم مشروعية الإحرام قبل الميقات، شنو النسبة؟ النسبة عموم وخصوص مطلق. مو الأدلة الدالة على اعتبار الرجحان أدلة عامة مطلقة في كل نذر، هناك أدلة دلت على عدم مشروعية أو دلت عفوا على صحة الصوم في السفر إذا وقع نذرا. الأدلة الدالة على صحة، مو احنا نفترض عندنا أدلة دالة على صحة الصوم في السفر وصحة الإحرام قبل الميقات، هاي الأدلة الدالة على صحة الصوم في السفر إذا ما قيست إلى الأدلة الدالة على اعتبار الرجحان في المنذور، النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، فنعمل قاعدة ونعمل صناعة الإطلاق والتقييد ونعمل صناعة العام والخاص ونخصص، نقول هاي الأدلة صدرت من نفس المشرع وهي أخص مطلقا من الأدلة السابقة فتخصصها، وتكون النتيجة أننا نشترط الرجحان إلا في الصوم وإلا في الإحرام، لا نشترط الرجحان في المنذور. عشان ماكو مشكلة كما تقول أكرم كل عالم، ثم تقول بعد ذلك إحنا قاعد نتحدث في باب العام والخاص، أكرم كل عالم ثم تقول لا تكرم فساق العلماء. صناعة التخصيص تقتضي حمل العام على الخاص، ونقول المقصود هو اعتبار الرجحان إلا في الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات، ونخصص الأدلة الدالة على اعتبار الرجحان، وبذلك نجمع بين الأدلة جميعا، نعمل بالأدلة الدالة على اشتراط الرجحان، ونعمل بالأدلة الدالة على عدم مشروعية الصوم في السفر، ونعمل بالأدلة الدالة على صحة الصوم في السفر نذرا، نجمع بين جميع هذه الأدلة، ولا يلزم من ذلك انطباق السماء على الأرض، وإنما دليل عام خصصنا. كل هذا يعني كل ما يحدث هو تخصيص ولا محذورة في التخصيص، ونلتزم بجميع الأدلة، وبذلك يفترق هذا الجواب الثالث عن الجوابين السابقين. مبنى الجوابين السابقين على تحقق شرط الرجحان، مو بالجواب الأول والثاني كنا نسلم أن الصوم في السفر يشترط فيه أن يكون راجحا والرجحان موجود صغرويا متحقق، إما رجحانا ذاتيا كما في الجواب الأول وإما رجحانا عارضا كما في الجواب الثاني. وأما الجواب الثالث، لا الجواب الثالث مبناه على إنكار الاشتراط رأسا. رأسا يعني شنو؟ يعني في خصوص هذين الموردين، في خصوص هذين الموردين يقول لا نشترط الرجحان، احنا نشترط الرجحان في كل نذر، في تنذر ترك التدخين لابد ان يكون ترك التدخين راجحا، pretender فعل من الأفعال لابد أن يكون الفعل راجحا. أما في خصوص هذين الموردين لا نشترط الرجحان، وحينئذ بعد ما يتحقق الشرط أصلا، ما عندنا شرط حتى نبحث عن كيفية تحقق هذا الشرط. لا يشترط الرجحان في صحة الصوم في السفر وفي هذين الموردين معا. هنا ينفتح الإشكال الثاني، الإشكال الوارد على الجواب الثاني على الجواب الثالث، نفس الإشكال اللي أوردناه على الجواب الثاني نورده على الجواب الثالث. شنو كان جوابنا الثاني؟ قلنا رجحان عارض بعروض النذر. شنو كان الإشكال عليه؟ الإشكال عليه كان يقول منين العبادية؟ عبادية من أين تنشأ؟ جاوبنا قلنا العبادية تنشأ من نفس العنوان، نفس العنوان يكون عنوانا عباديا. الآن نورد إشكال العبادية على هذا الجواب الثالث. الجواب الثالث شو يقول؟ يقول ما عندنا رجحان، لا رجحان ذاتي ولا رجحان عارض مصاحب للنذر يتوجه إشكال العبادية. نقول إذن كيف يكون الصوم عبادة؟ كيف يكون الصوم عبادة مع أن الصوم ليس راجحا لا رجحانا ذاتيا ولا رجحانا عارضيا بطرو عنوان عنوان حسن راجح ينطبق على الصوم؟ إذن كيف يكون عبادة؟ نحتاج إلى جواب. شنو الجواب؟ المصنف يجيب عن ذلك، يقول الجواب عن إشكال العبادية بلحاظ الجواب الثالث هو أن نفس الوجوب والرجحان الناشئ من النذر هو الذي يصحح العبادية. نفس الوجوب الناشئ من النذر هو يصحح العبادية. احنا افترضنا ان الرجحان ليس معتبرا في الصوم مو حتى ينعقد النذر، فاذا انعقد النذر وكان نذرا صحيحا ولو لم يكن الصوم راجحا، لكن انعقد النذر. نقول نفس هذا الوجوب الناشئ من النذر هو المصحح للعبادية، لأننا نسأل ما الذي نذره النادر؟ النادر نذر أي شيء؟ نذر الصوم في السفر ونذر الصوم العبادي مو؟ إحنا إذا لاحظنا المكلفين ولاحظنا النذورات التي تحصل في الخارج، هو المكلف حينما ينذر الصوم في السفر ينذر أي صوم؟ هل ينذر الصوم العبادي؟ لو ينذر الصوم التوصلي، واضح المكلف ينذر الصوم العبادي. هو يريد يقول مثلا أن أول رجب يستحب صومه، وأنا أفترض أحتمل قويا أنه عندي معاملة ببغداد، فأول رجب راح أصادف مثلا مسافر ببغداد مثلا، فشنو اللي أسوي؟ أقول أنذر الصوم مطلقا في أول رجب سواء كنت حاضرا أو مسافرا، فينعقد نذر ولا يعتبر الرجحان في هذا النذر وينعقد النذر. احنا نسأله نقول له أي صوم النذر؟ يقول طبيعي أنا أنذر الصوم العبادي، وأنا ليش أنذر؟ حتى ما يفوتني الصوم، حتى ما تفوتني العبادة، حتى ما يفوتني التقرب إلى الله تعالى. فإذا المكلف نذر صوما عباديا، يعني نذر صوما خاصا، نذر فعلا خاصا، هناك خصوصية أخذت في المنذور، وطبيعي كل الخصوصيات المأخوذة في المنذور لابد في مقام الامتثال من الإتيان بتلك الخصوصيات. ما يمكن أن يأتي بالفعل مجردا عن الخصوصية المأخوذة في النذر. إذا نذر أن يصوم يوم الخميس ما يكفي أن يصوم يوم الجمعة، ليش؟ هو أخذ في النذر خصوصية خاصة. فإذا كان المكلف ناذرا للصوم الحال هذا الصوم العبادي لابد أن يأتي بصوم عبادي حتى يقع الامتثال ويتحقق الامتثال. فإذا نقول العبادية إنما نشأت من نفس النذر ومن نفس الإلزام النذري والوجوب النذري والرجحان النذري، حيث أن المكلف لاحظ قصد القربة فلا بد أن يأتي بالصوم قربة إلى الله تعالى. ثم قد يرد على هذا الجواب أن المكلف كيف ينذر الإتيان بالصوم قربة إلى الله، مع أن النذر، مع أن المنذور لا يكون مقدورا حال النذر. احنا نسأل حال النذر حينما نذر، نقول له اوقف انت تنذر الصوم العبادي، هل تتمكن من الصوم العبادي انت الان؟ يقول انا لا اتمكن من الصوم العبادي. ليش؟ لان الصوم ليس راجحا. لا تنسون احنا قاعد نتحدث عن الجواب الثالث اللي ينكر الرجحان اساسا، ينكر الرجحان الذاتي والعارض. اللي ينكر الرجحان الذاتي على الأقل حتى يلد هذا الإشكال أيضا على الجواب الثاني، اللي يقول هذا الفعل ليس راجحا ذاتا، هل يمكن أن يتقرب هذا الفعل؟ الجواب لا، هو قبل النذر لا يكون راجحا، فلا يمكن أن يتقرب بذلك الفعل. يعني هذا يكون نذرا كما لو نذر شيئا غير مقدور، نذر شيئا غير مقدور. ليش؟ لأن هو حال النذر يقول أنذروا الصوم العبادي، نقول له قف هل أنت متمكن من الصوم العبادي الآن؟ يقول لا. ليش لا؟ لعدم رجحان الصوم، الصوم ليس راجحا رجحانا عباديا، فلا يعني تماما كمن نذر أن يطير في السماء، هذا نذر غير مقدور، نذر شيئا غير مقدور، وبالتالي لا ينعقد هذا النذر. المصنف يلتفت إلى ذلك ويجيب، يقول الذي يحكم باعتبار القدرة في المنذور هو العقل، العقل يشترط القدرة، مو العقل يشترط القدرة والتمكن من الفعل الواجب. فخلي نرجع للعقل نسأل، نقول له تشترط أي شيء؟ تشترط القدرة في أي ظرف؟ يقول أنا غاية ما أشترطه هو القدرة في ظرف الامتثال، للقدرة حين النذر، حتى إذا كان المكلف غير قادر على المنذور في ظرف النذر، طالما كان قادرا على المنذور في ظرف الامتثال وفي ظرف الوفاء كان هذا الفعل مقدورا. فالعقل يقول أنا اللي أشترط القدرة على الفعل في ظرف الامتثال، تعالوا في محل كلامنا نقول الصوم العبادي مقدور في ظرف النذر أو لا؟ الجواب لا، ليس مقدورا في ظرف النذر، ليس مقدورا لعدم الرجحان الذاتي. فإذا كان كذلك هذا ما يمنع من صحة النذر. ليش؟ لأن الصوم العبادي مقدور في ظرف الامتثال بعدما ينذر ويفرغ من نذره، ويكون الفعل عبادة بسبب النذر، يمكن أن يأتي بالصوم العبادي، وحينئذ يمكن أن نقول هذا المكلف قادر على الفعل. تمام، هو ليس قادرا في ظرف النذر لكن هو قادر في ظرف الامتثال، والقدرة في ظرف الامتثال كافية في تصحيح التكليف وإن كان الفعل غير مقدور في حال النذر، وبذلك نتجاوز كل الإشكالات. قال المصنف، جاوبنا إحنا عن الإشكال الوارد على الجواب الثاني. شوفوا إخواني، هذا الإشكال اللي قريناه وجاوبناه الآن كما يرد على الجواب الثاني، يرد على الجواب الثالث، مو يرد على الجواب الثالث. فكان ينبغي للمصنف أن يقدم الجواب الثالث ثم بعد أن يفرغ من الأجوبة الثلاثة جميعا يورد هذا الإشكال الذي يرد على الجواب الثاني والثالث ولا يرد على الجواب الأول. المصنف أقحم هذا الإشكال بين الجوابين الثاني والثالث وكان ينبغي تأخيره. قال هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر. هذا الدليل، هذا الجواب الثالث. شنو خلاصة الجواب الثالث؟ التخصيص، أن نخصص الأدلة الدالة على اعتبار الرجحان في المنذور نخصصها بشنو؟ بالدليل الدال على صحة الصوم في السفر ولو لم يكن الصوم راجحا. فنعمل قوانين وقاعدة التخصيص. هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل، هذا الجواب الثالث. هذا شنو هذا؟ هذا يعني إنما نجيب عن الإشكال هذا الجواب المذكور إذا أجبنا بالجواب الثاني عن أصل الإشكال، وأما إذا أجبنا بجواب ثالث فنجيب عن الإشكال بجواب آخر. واضح هذا؟ واضح إخواني؟ إحنا عندنا جوابين، جواب الثاني والجواب الثالث. لما ذكر الجواب الثاني أورد هذا الإشكال. شنو جوابنا عن الإشكال؟ قلنا نستفيد العبادية من نفس العنوان الطارئ الراجح. يقول إحنا نجاوب بالاعتماد على العنوان الراجح الطارئ لو أجبنا بالجواب الثاني عن أصل الإشكال. أما لو أجبنا بجواب ثالث، لو أجبنا بالتخصيص، فشلون نجاوب عن إشكال العبادية؟ يقول نجيب عن إشكال العبادية بجواب آخر غير الجواب الذي ذكرناه. شنو الجواب الآخر؟ يقول نفس الوجوب النذري والرجحان النذري هو المصحح للعبادية، هو مو صار واجب بالنذر، فيجب على المكلف أن يقصد امتثال الأمر النذري. ليش؟ لأن نقول أنت كن تجيب صوم عبادي لأن أنت نذرت صوما عباديا. يقول شلون أقصد العبادية؟ نقول له أقصد الوفاء بالنذر، مو أكو وجوب نذري، أقصد الوفاء بالنذر، ونفس قصد امتثال الأمر هو معنى القربة، لا نعني بالقربة أكثر من ذلك، وأن يقصد الامتثال. يقول هذا لو لم نقل بتخصيص عمومي دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل، وإلا إذا قلنا بالتخصيص أمكن أن يقال في مقام شنو؟ في مقام الجواب عن الإشكال، إشكال العبادية، أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما على الصوم والإحرام من قبل النذر، هذا الرجحان والوجوب الطارئ من قبل النذر يكفي في شنو؟ يكفي في العبادية، فيرفع لنا إشكال العبادية. يقول بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهما بعد تعلق النذر بإتيانهما عباديا ومتقربا بهما منه تعالى. وبعد أن ينذر الناذر الصوم العبادي، احنا نشوف خارجا المكلفون انما ينذرون الصوم العبادي، فإذا نذر الصوم العبادي نقول له يجب عليك أن تقصد العبادة، أن تتقرب بهذا الصوم. يقول شلون أتقرب؟ شنو المصحح للعبادية؟ نقول المصحح للعبادية هو نفس النذر، أقصد الأمر النذري والرجحان النذري. يقول بعد تعلق النذر بإتيانهما عباديا ومتقربا بهما منه تعالى فإنه وإن لم يتمكن، هذا الجواب عن الإشكال اللي ذكرناه أخيرا. يقول شلون يقصد العبادة مع أنه هو غير قادر على الصوم العبادي حال النذر؟ يقول فإنه وإن لم يتمكن، هذا النذر، وإن لم يتمكن من إتيانهما كذلك قبل عبادة قبل النذر، إلا أنه يتمكن من إتيانهما عبادة بعد، يعني بعد النذر. ثم يجيب الكبرى يقول ولا يعتبر في صحة النذر إلا التمكن من الوفاء ولو بسبب النذر. فتأمل جيدا، هذا كافي في تصحيح القدرة، ويقال أن هذا المكلف قادر. وصلى الله على محمد وآل محمد.